أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. فصل في التنازع. المسألة الأولى: إذا تنازع المالك والمستفيد، وبحسب تعبير الماتن المتصرف، لأنه لا يكون مستأجر، مش معلوم أنه في إجارة في الواقع، فإذا عبر عنه بالمتصرف، إذا تنازعا في أصل الإجارة، فادعى أحدهما أن العين التي هي بيد المتصرف، نهيت متفق انه العين له، بس هو عم بيقول انه ايجاره، وذاك عم بيقول لا انه مثلا عاري، او بالعكس المتصرف يقول انه ايجاره والمالك يقول بانها مثلا عاريه في باحد هذين النحوين. اذا تنازعا في اصل الايجار، فادعى مثلا أحدهما، لأنه قد يكون المدعي للإجارة المالك، وقد يكون لا، المدعي للإجارة المتصرف اللي هو المستأجر بحسب الفرق. في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين مطلقا قدم قبل، سواء كانت الأجرة المثل حينئذ بمقدار الأجرة المدعاة المزعومة حينئذ بقول الطرف الآخر، أو كانت أنقص أو كانت أزيد فيها، إذا بحسب ظاهر العبارة. ولح يجي تعليق الإمام رحمة الله عليه أن تقديم قوله على إطلاقه، توجه اليمين إلى المنكر على إطلاقه، حينئذ غير وجيه في قلبه. ليش؟ لأنه بدنا نفرض مرة تكون أجرة المثل بمقدار الأجرة التي يدعيها المتصرف، مرة تكون أنقص ومرة أزيد، وعلى كل الاحتمالات الثلاثة يختلف مركز المدعي والمنكر على ما سوف يأتي. إذا تنازعا في أصل الإيجار قدم قول منكرها مع اليمين، فإن كان يعني كان المنكر هو المالك استحق أجرة المثل دون ما يقول، يعني غير ما يقوله المدعي من أجرة مسمات، لأن المتصرف بأنها حينئذ إيجارات، طيب إيجار بديش بده يذكر مثلا بدرهمين، بس الأجرة المسمات كانت مثلا خلينا نفترض درهم في البيت، فاستحق الدرهم دون الأجرة المسمات اللي هي مثلا درهمين دون ما يقوله المدعي. ولو زاد عنها، يعني ولو زاد ما يقوله المدعي عنها عن الأجرة المسمات، لم يستحق المالك تلك الزيادة اللي هو الفاصل بين الأجرة المثل والأجرة المسمات. يعني المالك يقول ينكر أن تكون إيجارة، المتصرف يقول لا أنها إيجارة وبدرهمين في المال، نجي الأجرة المثل قداش؟ فلنفترض بدرهم، فيستحق المالك على المتصرف الدرهم دون الزيادة اللي هي عبارة عن الدرهم الفاصل بين الأجرة التي يدعيها المتصرف وبين أجرة المثل التي يستحقها المالك، حينئذ على فرض أن تكون إجارة في البحر. ولو زاد عنها لم يستحق تلك الزيادة. وإن وجب على المدعي المتصرف، واضح، وإن وجب على المدعي المتصرف إيصالها إليه، ولو من باب أنه هو يعني يقر في البحر وإقرار العقلاء على التصريف نافذ وجائز على ما سوف يأتي. وإن كان إذا كان المنكر من المالك والمدعي هو المتصرف، وإن كان المنكر هو المتصرف مش المالك، وإن كان المنكر هو المتصرف فكذلك يعني شو، لم يستحق المالك إلا أجرة المثل، ما استحقش حينئذ الأجرة التي حينئذ يدعيها، إذا كانت تلك الأجرة التي يدعيها أزيد حينئذ من أجرة المثل في البيع. ولكن لو زادت عما يدعيه من المسمى، ولكن لو زادت من الأجرة المسمى الأجرة المثل عما يدعيه المالك من المسمى من الأجرة المسمى، لم يستحق الزيادة. ليش؟ لاعترافه بعدم استحقاقه، لأنه قال هو الأجرة المسمات، قديش الأجرة المسمات درهم، أجرة مثل كانت خلنا نفترض مثلا درهمين، فهذه الزيادة لا يستحقها لأنه بإقراره واعترافه أسقط حينئذ درهم في المعين. وقت قال أنه في إجارة وأن الإجارة قد تمت على درهمين والحال أن أجرة المثل كانت درهمين فلا يستحق حينئذ إلا الدرهم، وهذه الزيادة حينئذ لا يستحقها. واضح؟ قال فكذلك لم يستحق المالك إلا أجرة المثل، ولكن لو زادت عما يدعيه المالك، عما يدعيه المالك من المسمى لم يستحق الزيادة لاعترافه بعدم استحقاقه، ويجب على المتصرف إيصالها إليه. هذا إذا كان النزاع كله فيما بين المالك والمتصرف بعد استيفاء المنفعة، بعد ما أنه كان المتصرف استوفى منفعة مثلا سكن الدار أو ركوب الدابة أو الاستفادة من الكتاب وهكذا. وإن كان قبله، يعني قبل ذلك قبل استيفاء المنفعة، رجع كل مال إلى صاحبه، المنفعة بترجع إلى من؟ إلى المالك، والأجرة لأجرة المثل خلنا نفترض بدها ترجع لي المتصرف في البحر. هذه هي المسألة الأولى، وهو فيما لو تنازعا المالك والمتصرف، عبر عنه المتصرف لأنه مش معلوم أنه في إيجار حتى يعبر عنه بالمستأجر في البحر، ما عبر مؤجر ومستأجر، إنما عبر مالك ومتصرف لأنه أصل الإيجار غير معلومة في المقام. هذه المسألة التي هلأ لحتى شوي نفوت في هذه المسألة. التنازع في أصل الإجارة يقدم قول منكرها مع يمينه بحسب ظاهر كلامهم مطلقا، كان ما يدعيه الطرف الآخر سواء كان المتصرف أو المالك من أجرة مسمات أزيد من أجرة المثل أو كانت حينئذ أقل منها مطلقا، حينئذ قدم قوله مع يمينه. في مفتاح الكرامة طفحت بذلك عباراتهم، هذه عبارة صاحب مفتاح الكرامة، طفحت بذلك عباراتهم خصوصا المتأخر، من غير خلاف إلا من المهذب والخلاف، من مهذب الأحكام، مهذب البارع والخلاف للشيخ. في الأول قال إذا سكن دار غيره، سكن دار غيره مش معلوم أنه إيجار، فقال الساكن اللي هو المتصرف في البين سكنت بغير أجرتين، يعني أنه عاري في البين مجانا، واضح، سكنت بغير أجرتين. وقال المالك استأجرتها، وقال المالك استأجرتها، من الذي يدعي حينئذ الإجارة؟ المالك. من الذي ينكر الإجارة؟ المتصرف الذي هو ساكن. إذا سكن دار غيره فقال الساكن سكنت بغير أجرتين، وقال المالك استأجرتها، لا أنت استأجرت، مش إنه كان القول قول صاحبها مع يمينه، كان القول قول صاحب الدار ومع يمينه فيها. هذا اللي فالأكثر والأغلب على أن القول هو قول من المنكر، سواء كان هذا المنكر هو المالك أو كان المتصرف، هذا الأغلب والأكثر. طفحت بذلك عباراتهم خصوصا من المتأخرين، من غير خلاف إلا من مهذب البارع وخلاف الشيخ رحمة الله عليه. في مهذب البارع هذه العبارة، كان القول قول صاحبها مع يمينه، مع يمين حينئذ صحيح، يعني كأنه هو اللي يكون بمثابة المنكر في البحر. واضح، يعني دائما يقدم قول المالك مش يقدم قول الذي ينكر حينئذ الإجارة، لا يقدم قول المالك مطلقا، سواء كان المالك يقول إجارة أو المالك يقول بأنها عارية. إذا قال إجارة قدم قوله باب أولى، إذا قال بأنها عارية أيضا يقدم قوله في البحر. قال كان القول قول صاحبها مع يمينه. وفي الخلاف إذا زرع أرض غيره فقال الزارع أعرتنيها، عرتني الأرض حتى أزرع فيه، وقال رب الأرض أكريتكها، أكريتكها حكم بالقرعة، هذه العبارة حكم بالقرعة، يعني من أحد وسائل الإثبات اللي بتمر معكم بالقضاء مسألة القرعة في البحر، حكم بالقرعة يعني أنه لم يكن الذي ينكر الإجارة والكراء أكريتنيها أكريتكها يعني أنه أجرتكها في البيت الذي فلا يكون صاحب الزرع صاحب الأرض هو المدعي والمنكر للإكراء يكون هو المنكر في البيت لا حكم بالقرعة في البيت واضح هذا اللي ذكر هلأ يحاول أنه يوجه كلام المهذب مهذب البارح وكلام الشيخ في الخلاف بتوجيه بحيث يخرج عن مخالفة ما عليه الأشهر بحيث تصبح هذه المسألة إجماعية كل من ينكر إذا ادعى أحدهما مثلا خلنا نفترض البيع والآخر قال لا مش بيع هبة في البيع واضح قدم مثلا نفترض قول منكر البيع مثلا هون في المقام أحدهما ادعى الإجارة والآخر أنكرها قدم قول منكر الإجارة مع يمينه سوف تكون المسألة إجماعية إن حاولنا أنه كلام المهذب وكلام الخلاف نوجهه بشكل حينئذ لا يكون فيه هذه الصراحة من مخالفة ما عليه الأشهر وأغلب الفقهاء في البحث واضح أما بالنسبة لكلام مهذب كلام المهذب واضح لعله وارد في إثبات أصل الاستحقاق واضح وليس حينئذ واردا لإثبات الأجرة المسماة في البيع يعني في عندنا مطلبين المطلب الأول وهو أنه يعني مرة ندعي الأجرة ندعي مثلا المالك يدعي الإجارة شو مقصود؟ مقصود أنه حينئذ يستحق الأجرة أو أنه لا يستحق الأجرة يعني أصل الاستحقاق في البحث مرة هيدا ومرة أخرى لا دعوى المالك الإجارة حتى يعين الأجرة المسمات التي قالها وهذه بأي صورة؟ في صورة ما لو زادت الأجرة المسمات على أجرة المثل مثلا كانت الأجرة المثل بدرهم أما الأجرة المسمات كانت بدرهم ونصف أو درهمين مثلا في البيع التفت بهالمقدار فدعوى حينئذ المالك لابد وأن يكون المصب والمنظور فيها حينئذ هذا الشيء وهو أصل الاستحقاق لا استحقاق الأجرة المسمات في البيع ليه؟ توضيح المطلب بالنسبة لأصل الاستحقاق في عنا مسألة بغض النظر حينئذ عن أي شيء آخر الطرفين المدعي خلنا نفترض المالك ادعى أنها إيجار والمال والمستفيد والمتصرف والمستوفي ادعى أنها عارية في البيت نينتهم متفقين على أن هذه المنفعة وهذه الدار هي ملك لصاحب تلك الدار وأنها الآن حينئذ بيد المتصرف والمستوفي اللي عم يستوفي حينئذ شو المال في عنا بغض النظر عن أي شيء آخر له أصالة احترام مال المسلم نينتهم المالك والمتصرف عم يقروا أن هذه الدار بمنفعتها هي ملك لهذا المالك وهي الآن بيد وفي أيضا اتفاق بينهما أنه مأذون للمتصرف بأن يتصرف به لكن هذا الإذن بالتصرف على وجه المجانية أو على وجه الضمان هذا الذي حينئذ وقع فيه الخلاف هذيك عم يقول له على وجه المجانية المتصرف أما المالك عم يقول له على وجه الضمان في البيع فهنا أيهما يكون قوله المقدم قطعا المالك ليش؟ لأصالة احترام مال المسلم في البيع بس هذا وين بيكون توجه البحث بالنسبة لأصل استحقاق الأجرة والعوض بمعزل عن مسألة الأجرة المسمات في البيع هونيك وقت ندخل في الأجرة المسمات ساعتها بيجي الكلام أن هذه الأجرة المسمات تفريض وتزيد على أجرة المثل أو أنها أنقص منه إذا كانت تفريض على أجرة المثل قطعا سوف يكون مدعي الإيجار اللي هو المالك حينئذ سوف يكون هو مدعيا في البين عليه إقامة البين والطرف الآخر سوف يكون منكر بس مش إنكاره بينفي مطلق الأجرة أجرة المسمات وأجرة حينئذ المثل لا فقط وفقط بينفي الأجرة المسمات التي يدعيها المالك وأما أجرة المثل اللي هو أصل استحقاق الأجرة وأصل استحقاق العوض، وأن مال المسلم لا يذهب عليه هدرا في البيت، يبقى ثابتا في البيت بلا أي إشكال. فعلى هذا الأساس لا يكون كلام مهذب البارع مخالف حينئذ لما عليه المشهور. يعني مهذب البارع لما قال بأنه قدم قول صاحب الدار مع يمينه مطلقا، وتعبر بها التعبير قدم قوله، ليش؟ لأن قوله هو الموافق للأصل. أي أصل؟ أصالة احترام مال المسلم، هذه منفعة الدار هي مال لصاحب الدار. إذا كانت مال لصاحب الدار هي محترمة، ذاك عم يدعي المجانية وهذا عم يدعي حينئذ الضمان. بغض النظر أن الضمان بالمسمى أو الضمان بأجرة المثل، أصل ضمان حينئذ مال المسلم هذا هو الأصل الأساسي. هذيك عم يدعي خلاف الأصل، بده يقيم حينئذ البين. وأما هذا حينئذ يدعي الأصل، يعني يدعي شيء وفاق الأصل، فيكون هو الذي قدم قوله مع يمينه. هذه هي النقطة التي على أساسها صاحب مهذب البارع ذهب إلى تقديم قول صاحب الدار مع يمينه. ليش؟ لأنه دعواه عبكون وفاق للأصل بلحاظ أصل الاستحقاق، مش بلحاظ الأجرة المسمات التي هن مش مسلمين في من هذيك بيقول له أني أصلا مش مسلم أنه أجرة، فضلا عن أن يكون هنالك أجرة مسمات في البحر. هذا اللي يمكن أن يكون نظر حينئذ صاحب مهذب البارع. بالنسبة للشيخ رحمة الله عليه في الخلاف، نظره لنقطة أخرى بده يطول فيها الحكي، نتركها لما سوف يأتي. هل قبل كل شيء لابد وأن نوضح في المقام حتى يتضح المطلب بشكل سريع؟ هذه مر معكم في محله من بحث القضاء، بس هنا بشكل سريع بإذن نشير إليه. أولا، تشخيص المدعي من المنكر، يعني ضابطة أن يكون مدعيا، ما هي حينئذ هذه الضابطة؟ هل هي ضابطة عرفية ورد فيها آية أو ورد فيها حينئذ رواية في البيان؟ كيف من شخص أنه هذا مدعي وهذا منكر فيها؟ كثير من الحالات مثلا على سبيل الفرض يكون المالك هو المدعي، أو يكون المتصرف والمستوفي والمستفيد هو المدعي. كيف بدنا نعرف أنه هذا مدعي وهذا حينئذ هو منكر في البحث؟ تشخيص حينئذ المدعي من المنكر. مر معكم هلا باللمعة وبغير اللمعة عدة ضوابط بالنسبة للمدعي، من قبيل مثلا من إذا ترك ترك، هذا اللي مثلا عم يدعي هون أنه إجارة، خلنا نفرض إذا ترك هذه الدعوة ترك، ما عادش في حين ما عاد في حد حينئذ يطلب ويريد شيء حينئذ غير موجود حينئذ بالنسبة لديه. هذا التفسير الأول بالنسبة للمدعي. تفسير آخر، المدعي ليكون قوله مخالف للأصل، الأصل الجاري مثلا، من قبيل استصحاب أو من قبيل هذا قاعدة الضمان احترام مال المسلم مثلا، إذا افترضنا أنه أصل هذا مش الظاهر في البحث. والمنكر يكون قوله موافق للأصل. تعريف ثالث، لا، ما يكون قوله موافق للظاهر حينئذ في البين، واضح. هذا مخالف للظاهر، هذا المدعي. المنكر هو الموافق حينئذ مع الظاهر في المقام، من قبيل هذا المثال اللي مر معكم مثلا بعقد النكاح، أو لا بالنسبة للبائع، لو كان مثلا البائع عارف شو فادعى عدم علمه حينئذ بالثمن. البائع مش المشتري، البائع مثلا بيع، خلنا نفترض دابة تسوى، خلنا نفترض 100 درهم، باعها ب10 دراهم في البائع، ثم ادعى بعد ذلك عدم معرفته بالثمن، وهو صاحب باع في البائع الظاهر وقت هو بائع وبيعرف السوق وإلى آخره، فله معرفة حينئذ بقيمة هذه الدابة، وأنه لما أقدم على بيع ما يسوى 100 درهم ب10 دراهم أقدم وهو عالم بأنها تسوى 100 درهم، وإقدامهم في صورة العلم يكون نقض لذلك الشرط الارتكازي حينئذ، هو إسقاط للشرط الارتكازي لو كان مبنى خيار الغبن الشرط الارتكازي، أو لا إقدام على الضرر لو كان مبنى خيار الغبن قاعدة حينئذ لا ضرر كما مر معكم. ولذا في صورة علم المغبون أصلا لا يكون مغبون، لو سلم بأنه مغبون في البين يسقط حينئذ خيار الغبن، سواء كان منشأه الشرط الارتكازي أو كان منشأه قاعدة لا ضرر، لأنه في صورة العلم قد أسقط الشرط الارتكازي، وبصورة العلم قد أقدم على احتمال الضرر، فلا تشمل قاعدة لا ضرر ولا ضرر. هذا اللي مر معكم. هنا أيضا الظاهر من يكون قوله موافقا للظاهر هذا بيكون منكر، من يكون قوله مخالفا للظاهر هذا الذي يكون مدعيا حينئذ في البحث. هذا الضبط الثالث. الضبط الرابع مر معكم أنه لا، من يكون قوله موافق للأصل والظاهر هذا حينئذ المنكر، المخالف للأصل والظاهر حينئذ معا هذا اللي بيكون حينئذ مدعيا في البين، وعليه أن يأتي به البين. وغير ذلك حينئذ من منها مثلا أن يكون قوله مخالف للحجة الجارية للأصل أو للظاهر اللي يكون فعلي حينئذ في حق. افترض أنه يكون قوله موافق لأصل، قوله موافق لأصل ولكنه مخالف لأصل آخر، ذاك الأصل هو الأصل الحجة الجاري في حقه في البين، مثل الأصل السببي والمسبب. مثل خلنا نفترض في مقامنا بناء على كلام مهذب البارع في البين، المستفيد والمستوفي ينكر حينئذ الإيجار، قوله موافق للأصل، أصلت عدم الإيجار، كان ولم يكن في إيجار، والآن يشك في إيجار ولا ما في إيجار، نستصح حينئذ عدم الإيجار، فقوله موافق حينئذ للأصل. بس هذا أصل شو؟ أصل أشبه بالأصل المسبب. أما قول حينئذ المالي لما يدعي الإيجار، يعني يدعي أصل الضمان وأصل الاستحقاق، موافق لشو؟ لأصالة احترام مال حينئذ المسلم، ومع أصالة حرمة مال المسلم يكون حاكم ومقدم، ويكون من ثابت الأصل السبب بالنسبة لأصالة عدم حينئذ الإيجار. ليش؟ لأنه في وجدانية استيفاء منفعة حينئذ الغير، وفي وجدانية التصرف في مال الغير، وإنما يشك بأنه على وجه المجانية أو على وجه الإجارة حينئذ في البين، وأصالة احترام مال المسلم تكون نافية حينئذ مثل هذا الشيء. فمش دائما أنه وافق أصل كلام الأصل هذا منكر في البين، لا، بدنا نشوف أصل هو الجاري في حقه أو لا، في أصل آخر ربما يكون هو الحاكم حينئذ الجاري على. وأشبه شيء بالنسبة لمسألة أنه لو اختل بها وأزدل الستار، شو مرت معكم بي، فادعت أنه شو مثلا خلنا نفترض عدم الدخول، وادعى هو حينئذ شو الدخول، قول افترض لي هو ادعت عدم الدخول، قوله موافق لأصلت عدم الدخول، كان موجودين وخطبوا وقبل هالدقيقة كانوا حينئذ ما فيش دخول، الآن يشك الأصل عدم الدخول، بس هذا الأصل محكوم لظاهر في البيت لبعض التزم به وعلقوا على رسالات العملية، الظاهر هو أنه وقت يصدر مثلا الستار ومشور، مش بده يقول للسيعة بالضوء أو سنيني مثلا بيض أو مدري شو إلى آخره، لا إلى واضح، هذا الظاهر يكون حاكم ومقدم حينئذ على ذلك الأصل، مش مجرد ما أنه موافق لأصل أو لا، بدك تشوف هو الأصل الجاري في حقه فعلا، يعني أصل الحجة أو ليس الحجة. إذا كان الأصل الحجة صح، أما إذا لم يكن الأصل الحجة فلا يكون الأمر على هذا الوجه والمنوال في البعين، واضح. وهكذا في عندنا تعريف أخر مش بالضرورة حينئذ ندخل بها في المقام. المهم حينئذ من ضابطة المدعي والمنكر في البين هذا اللي بدنا نصر على كل هذه التعريف، من إذا ترك ترك، من كان قوله موافق للأصل، من كان قوله موافق للظاهر هذا بالنسبة للمنكر، من كان قوله موافق مثلا للحجة الجارية في حقه مثلا فعلا في البين، من لا يطالب، من يطالب بوسيلة الإثبات بمؤونة الإثبات في البين وإقامة البين هذا يكون مثلا مدعيا والآخر بيكون منكر، أو أنه الحوالة على العرف، بكل هذه التعريف. المهم حينئذ في البين في تشخيص المدعي من المنكر، هل هو بلحاظ مقصود المترافعين والمتخاصمين، يعني بلحاظ الأثر والنتيجة، أو أنه لا بلحاظ مصب الدعوة في البين وبلحاظ عبارة المتخاصمين والمتنازعين، مثلا على سبيل الفرض، وهيدي التفتولة ومهمة جدا، هيدي بكل الدعوة في العقود تأتي حينئذ في قلبه. مثلا في فرضنا المالك يدعي الإيجار، المتصرف والمستوفي المنفعة يدعي، خلينا نفترض العارية بحسب تعبير صاحب المهذب البارع، قال سكنت بغير أجرة، وقال المالك استأجرتها، هذيك عم يدعي سكنتها بغير أجرة يعني عاري، وهذيك استأجرتها لا إجارة في البحر. هل حينئذ لو أحدهما ادعى مثلا أنها إجارة والآخر ادعى أنها عارية، هل يكون هذا من باب المدعي والمنكر، أو أنه يكون من باب التداعي؟ يعني كيف باب التداعي؟ أحدهما يدعي شيء ينكره الآخر، والآخر يدعي شيء آخر ينكره الأول في قلبه. كيف؟ المالك مثلا عم يدعي الإيجار، المستوفي للمنفعة ينكر ذلك. شو عم يدعي؟ يدعي أنها عارية في المقام، بس المالك ينكر حينئذ ذلك. وإذا كل منهما يدعي شيء مثلا على خلاف الأصل ينكره الآخر، والآخر يدعي شيء أيضا على خلاف الأصل ينكره الأول، فيدخل في باب حينئذ التداعي. إذا مطلب وأن يكون بابه باب المدعي والمنكر، مطلب آخر. ليه؟ يعني هذه كيف بدنا نشخص أنه هذا تداعي أو أنه مدعي ومنكر في البحث؟ التشخيص هو بيرجع إلى أنه وقت اللي بنحكي بالمدعي والمنكر، وقت بنقول هذا مدعي، هذا اللي عرفني بأنه من إذا ترك ترك، من إذا من كان قوله مخالف للأصل، من كان قوله مخالف للظاهر، من كان قوله مخالف للحجة الجارية في حق من عليه إقامة مؤونة مثلا البينة والإثبات ندرشوه إلى آخره، والإتيان بالشهود، من يطلب من الغير شيء غير موجود لديه وغير حاضر لديه بخلاف المنكر، ما عم يطلب شيء، فهذاك يكون مدعيا ويدعو ويطلب، أما هذا حينئذ لا يكون. هذا اللي عم نحكي واضح. هذا هل يكون المعيار بالنسبة لمصب الدعوة، يعني لعبارة المتنازعين والمتخاصمين، إجارة عارية أو لا بالنسبة لمقصود المتنازعين والمتخاصمين في البحر؟ شو المقصود؟ هذا اللي عم يدعي الإجارة شو قصده في البحر؟ واضح؟ ما هو قصد مثلا من يدعي الإجارة؟ من يدعي العارية ما هو مثلا قصده في البحر؟ عم يدعي الإجارة مثلا بده يطالب بأجرة مثلا المسمات في البحر، واضح؟ فكان حينئذ تشخيص المدعي من المنكر، مع الأخذ بعين الاعتبار هذه الضوابط التعريف التي ذكرت، مش بلحاظ حينئذ مصب الدعوة وعبارة المتنازعين، وإنما بلحاظ حينئذ الأثر والنتيجة ومقصود وغرض حينئذ المتنازعين والمتخاصمين في البحث. في هذه المسألة، وهي مسألة لو ادعى أحدهما أنه إيجار، إما المالك أو المتصرف، والآخر أنكر، ذكر صاحب الجواهر قدس سره في المجلد 40 صفحة يمكن 456 للـ 458 بحث هذه المسألة نفسها كله، وين مرجعته في باب القضاء ومسألة الدعوة والإنكار أو التداعي فيما بين المالك والمستوفي للمنفعة حينئذ موجود هذه المسألة. لو ادعى أحدهما الإجارة والآخر حينئذ أنكرها في البحث، قدم قول من أو مع يمينه، هونك حينئذ تبحث هذه المسألة. في بادئ الأمر صاحب الجواهر قال أن المسألة من باب التداعي، هيك جيب عبارات وإلى آخره. بعد ذلك لا، صار أنها ليست من باب التداعي وإنما من باب المدعي والمنكر. وإن شئتم قلتم عبارة أخرى، في بادئ الأمر قال أنه تشخيص المدعي والمنكر على أساس مصب الدعوة، ودائما وألبت كل ما بده يكون تشخيص المدعي من المنكر على أساس مصب الدعوة يكون المورد في أغلب الأحيان من باب التداعي، إلا ما شذ وقال. وإن كان لا، بلحاظ الأثر والنتيجة ومقصود وغرض المتنازعين والمتخاصمين، يدخل حينئذ في باب المدعي والمنكر فيه. وهذه له أثره في المقام. في المقام لو قلنا بأن تشخيص المدعي من المنكر بهذه الضوابط والتعريف للمدعي في البين تطبيقها بلحاظ حينئذ مصب الدعوة وعبارة المتخاصمين لا شك ولا إشكال أنه موردنا من باب التداعي، وباب التداعي له أحكام. وإن قلنا لا أنه بلحاظ الأثر اللي هو مسألة المطالبة بالأجرة المسمات في البين، استحقاق الأجرة المسمات على المستوفي للمنفعة والمتصرف في عين المالك وفي مال المالك في البين، إن كان بلحاظ الأثر اللي هو استحقاق الأجرة المسمات هنا سوف يكون لا مدعي ومنكر، لأن أحدهما يدعي استحقاق الأجرة المسمات اللي هو المالك، والآخر اللي هو المتصرف والمستوفي ينكرها في البين، فيكون قول المنكر مع يمينه على ما سوف يأتي إن شاء الله.